أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. نحن الآن في مفتتح سنة جديدة، الحديث عن الفقه بأدلته التفصيلية. وحسب سياق كتبنا الفقهية سوف نتحدث عن أحكام الشركة، ذلك لأننا تحدثنا عن الشفعة وتحدثنا عن الضمان وتحدثنا عن الكتب المشابهة للشركة، وهناك كتب أخرى تتصل بموضوع الشراكة. أساسا كما قال الحكماء من قديم الزمان أن الإنسان مدني بالطبع، هناك من الأحياء بعض الأحياء تعيش وحدها. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير سيدنا. ومن الأحياء ما تعيش مجتمعة مع بعضها، والإنسان من هذا النوع من الأحياء، وهو حضاري وهو يتعاون مع بعضه. وربنا سبحانه وتعالى رغب في هذه الأمور وأمرنا بالتواصي وأمرنا بالتعاون والتشاور في مختلف الأصعدة. ربنا أمرنا بأن نعمل معا، ثم سن لنا سنن في العلاقات الاقتصادية، واختصرها ربنا في كتابه الكريم في مجموعة آيات جامعة مانعة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وآيات كآيات الدين وآيات الضمان وغيرها يستفاد منها أيضا جملة من الأحكام التي تتصل بالعمل المشترك. والشركة كعنوان عام هي المشاركة بين الناس في أمر اقتصادي، ولذلك قبل أن يكون عقدا فهو واقع، الناس شركاء في الماء والكلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض لله ولمن أحياها أو عمرها. فإذا نحن نشترك مع بعضنا في الاستفادة من الطبيعة من حولنا، من الماء، من الهواء، من الكلاء، ومن الغابات، من البحار، وإلى آخره. هذه الشراكة هي الشراكة الأصلية الفطرية التي رتبها وقدرها ودبرها ربنا سبحانه وتعالى لنا جميعا، نحن مشاركون مع بعضنا. ومعنى ذلك أن علينا أن ننظم هذه الشراكة إما بالسبق، من سبق إلى شيء لم يسبق إليه الآخرون فهو أولى به، مثل التحجير مثلا ونوع من السبق إلى أرض، ووضع العلامات على هذه الأرض بأنني أريد أن أعمرها وأحييها، وإما نظام اجتماعي معين من قبل الدولة، مثل مثلا ربنا أمر بعض الأقوام بأن ينظموا أنهر النهر، يوم إلهم يوم للناقة، قوم صالح وقصة معروف. فإذا هناك نظام ممكن الاستفادة ضمن هذا النظام، والنظام يضعه الحاكم العادل أو ولي الأمر الشرعي أو من أشبه. هناك مشاركات مشابهة لهذه الشراكة الفطرية، أيضا شراكة قد تسمى بقهرية. الشراكة القهرية مثل في الواحد توفي تركته لورثته، ورثته يشتركون في هذه التركة، هذه الشراكة هي شراكة قهرية، يعني شراكة ليس بأمر من الشخص وإنما بأمر من الشرع المقدس. ومثل هذه الشراكة ما يسمى بشراكة الامتزاج، أنه لو كان الإنسان دهن وللآخر دهن فامتزج دهن هذا مع دهن ذاك، فهما يصبحان شريكين قهريا. وهذه الشراكة أيضا شراكة قد تكون قهرية إذا كان الامتزاج قهريا. ولكن هناك شراكة عن وعي وعن قصد، وهذه الشراكة فيها أبعاد مختلفة، منها باب المضاربة، ولعل المضاربة من أعظم الأبواب التي نجد فيها الشراكة، من الشخص المال ومن الآخر العمل. وأيضا الشراكة في المساقات والمزارعة، أيضا هذا نوع من الشراكة، باعتبار أيضا الأرض لشخص والعمل في هذه الأرض لشخص آخر، وبالتالي فهما شريكان في الأرباح حسب توافقهما معا. بقي هناك شيء عن شيء آخر اسمه عقد الشراكة، ليس في المال كالمضاربة، وليس شيء في الأرض كالمساقات أو المزارعة. هل هذا العقد هو عقد برأسه أم لا؟ كثيرون قالوا ما عندنا شيء اسمه عقد الشراكة، عندنا مضاربة، عندنا مساقات، عندنا عقود شرعية فيها الشراكة، ولكن شراكة بذاتها تصير فتعقد ما عندنا. هذا الرأي تقريبا نسخ بسببين. السبب الأول، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن الشراكة بذاتها عقد، يعني اثنين قاعدوا مع بعض كل واحد يملك مالا، ثم قال نحن دعنا نشترك مع بعضنا، ومن ثم نعمل جميعا لنحصل على نتائج معينة. هذه الشراكة عقد. السبب الثاني أن العالم الحديث الآن يتجه وبسرعة فائقة إلى الشراكة في كل شيء، يعني اليوم لعله كلمة الشركة وشركات وكذا، هذه كلمة من أكثر الكلمات استخداما في مجال اقتصادي. العالم كله الآن يتقولب ضمن الشركات اقتصاديا، كلها شركات. فوجود هذه هذا الكم الهائل من الشركات جعل الناس يعني خصوصا أصحاب الفقه القانوني يذعنون بأن الشراكة أيضا عقد بذاته وليس فقط مضاربة أو مساقات ومزارعة وما أشبه. ولكن من أين جاءت قانونية الشراكة أو الشركة أو عقد الشركة المشاركة؟ قد يقال بأنه قانونية وشرعية هذا من الناحية الشرعية، لا نتحدث عن قانون، نتحدث عن الشرع. من الناحية الشرعية الشرع المقدس أمرنا بأن نوفي بالعقود، ولم يقل أي عقد من العقود. كلمة أل يعني العقود باعتبارها الجمع المحلى بالألف واللام، وهو عند الفقهاء يدل على العموم. العقود الرجال يدل على العموم، ومن ذلك أنه أوفوا بالعقود. وبالتالي كل شيء يسمى عقدا عرفيا ولم ينهى عنه الشرع، إذا نهى عنه الشرع كما في الربا الأمر مختلف، إذا لم ينهى عنه الشرع فهو ملزم من قبل الطرفين. بالإضافة إلى ذلك جملة الأدلة التي تدل على ضرورة الوفاء بالذمة، الذمة كشيء عام، قد تتجلى الذمة في العقود وقد تتجلى في المواثيق وقد تتجلى في العهود التي جعل الإنسان ربه سبحانه وتعالى شاهدا ووكيلا عليها. النذر، اليمين، كل ما يرتبط بذمة الإنسان، بذمة الإنسان يعني بشخصية الإنسان، بقول الإنسان لا بد أن يفي به. وهذا الشراكة جزء من هذا العموم، وهو الاهتمام بالذمة. والآيات القرآنية فيما يتصل بالميثاق وبال عهد وبالعقد وباليمين وبالنذر كثيرة. هذه الآيات جمعناها ثم واصلنا بين بعضها البعض، ثم استفدنا منها شيء كلي عام، وشيء عام أيضا منصوص به في القرآن الكريم. فهذا ينفع بأنه ذمة الإنسان لما اشتغلت خلاص، إلا إذا استثني بسبب من الأسباب مثل الربا، مثل الغرر، مثل الضرر، أمور أخرى. هذا قول. وقول آخر يقول لا، العقد ليس كل عقد ملزما، إنما العقد الملزم هو العقد الذي أمر به الشرع، والعقد الذي أمر به الشرع هو العقد الذي كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان معروفا. وإذا سألناهم فأين محل أوفوا بالعقود، قالوا ألف لام العقود، ألف لام العهد وليس ألف لام الجنس. طيب، نسألهم مرة أخرى، ماذا تقولون في قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ محورية هذه الآية تراضي، فهذا هل هناك يعني طريق لاستثناء العقود الجديدة أو العقود بصفة عامة من كلمة التراضي؟ أنا لم أجد حديثا لهم في هذه الآية، آية التجارة عن تراض. آية العقود فسروها بأن الألف واللام إنما للعهد، ولكن هنا التراضي تجارة وتراضي شنو؟ قال صاحب الجواهر في بعض أحاديثه في مطاول الحديث عن الشركة، إن شاء الله نتحدث في وقت حوله، بأنه هذه الآية أيضا تدل على التجارات التي كانت شائعة. ما أدري هذا شلون يمكن هذا التفسير، يعني هل أنتم نعم مستثنى الأمور الربوية مستثنات طبعا، هاي مستثنى وأحسنتم، ولكن حينما لا يكون هناك استثناء، تجارة عن تراب، تجارة عن تراب، كيف نحن نحدد هذه الكلمة بالتجارة التي كانت شائعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال، هل الآيات الأخرى في القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما الذي كان في عهد الرسول؟ فتيمموا صعيدا طيبا، هل الآيات القرآنية الأخرى كلها تفسر على نفس الوقت وما نعممها، ما بها إطلاق ما بها تعميم؟ هذا من الصعب، ما أعتقد أحد من الفقهاء التزم بهذه الكلمة في القرآن الكريم. القرآن مثله مثل الشمس كما جاء في حديث الإمام الصادق سلام الله عليه، كما أن الشمس تشرق كل يوم على ناس وعلى حياة جديدة، كذلك القرآن. ولو أن القرآن الكريم نزل في أناس ثم ماتوا ونسخت الآية لم يبقى من القرآن شيء. فإذا هذا الكلمة العامة، إذا نحن استوحينا من الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو الأدلة العامة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص، الأدلة العامة اللي تدل على البراءة، تدل على أنه إن لم يكن هناك نهي فالناس يقومون بواجبهم، يديرون أمورهم فيما بينهم. إذا استفدنا من هذا الوضع قد يختلف عما إذا لم نستفد وإنما حددنا الأمر في أمور معينة، والفرق سيكون واسعا وشاسعا في المسائل الفرعية التي سوف نأتي على ذكرها إن شاء الله في المستقبل. هناك مسائل فرعية يختلف الأمر فيها حسب نظرتنا إلى أصل العقول ككل، وعقد شراكة كعقد من العقود. فبناء على ذلك نحن ينبغي أن ندرس الشراكة. الشركة والشركة حسب وضع القائم، باعتبار الشركة اليوم أصبحت محور الاقتصاد العالمي وفي كل مكان، فبالضرورة نتحدث بنوع من التفصيل حول أنواع الشركات وأقسامها وأحكامها، وهي كثيرة. طبيعي الوقت لن يسمح لنا بأن ندرس كل الفروع المتصلة بالشركات، وهناك كتب ضخمة جدا كتبت حول الشركات في علم الاقتصاد اليوم، ولكننا سوف نحاول أن نلقي نظرة إلى المسائل المرتبطة بالشركات والمستحدثة في عالمنا اليوم، لعلنا نستفيد ويكون عندنا رؤية، ومن ثم تكون عندنا معرفة بالحكم الشرعي في المسائل المستحدثة في مسألة الشركات القائمة. أساسا الشركات تختلف في أمور. أولا الشركة قد تكون استمرارية، مثل شنو؟ مثل الأب كان يملك أموال كثيرة ثم توفي، أولاده اتفقوا على أن يستمروا بالعمل المشترك في المحلات، في العقارات، في أعمالهم الأخرى، يعملوا مع بعض، وهذا كثيرا ما يحدث. تبقى ملكية هؤلاء ملكية مشاعة، وإدارة تصبح إدارة متفق عليها، إما الأكبر منهم سنا أو يوكلون الإدارة إلى أحدهم أو إلى غيرهم، وبالتالي هذه الشركة استمرارية. وكذلك فيما إذا امتزجت الأموال مع بعضها بسبب من الأسباب، فهنا أيضا شركة استمرارية، لأن أساسا لم يكن هناك قصد لمزج الأموال بعضها، ولكن بعد أن امتزجت الأموال بدل أن يفصلوها عن بعضها يقررون المشاركة في أمرها. ثلاثة لا، نوع آخر، وهذا هو النوع المعني بحديثنا، أنه أشخاص معينين عندهم أموال نقود أو أعيان يجمعونها إلى بعضها، ومن ثم يشكلون شركة للعمل. لأنه في كثير من الأحيان الرأسمال البسيط، الرأسمال القليل، لا يستطيع أن ينافس الرأسمال الكبير، فهؤلاء صغار الملاك شو يسوون؟ يجمعون أموالهم ويجتمعون حتى يستطيعون أن ينافسوا من يملك أموالا كثيرة. وهذا هو الهدف الواضح من تأسيس الشركات في عالمنا اليوم، خصوصا مجموعة من المحرومين، ومجموعة من الفقراء، مجموعة من الأيتام، مجموعة من الأرامل، مجموعة من المهمشين في الاجتماع. هذول يحتاجون إلى من يدير أموالهم فيضعونها في شركة، وهذا شيء يشبه المضاربة، نوع من العمل المشترك في المال. طبعا هناك فوارق بين المضاربة وبين الشركة، ولكن هناك أيضا قواسم مشتركة بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.